لك تعري.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الغرب لا يريد امتلاك إيران للتقنية النووية وترفض إملاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 13 إصابة في صفوف الفلسطينيين بمواجهات لدى اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية. وموسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. وسعدتم مساء وإليكم تفاصيل النشرة. حضر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مراسم تسليم 10,000 وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروع مهر لبناء مساكن للمواطنين الذين لا يملكون منازل وبأسعار مناسبة ضمن نظام تعاونيات توفر الحكومة الأراضي والخدمات الحياتية لها. وقد حضر رئيس الجمهورية صباحا إلى منطقة باراند جنوب طهران ليسلم بنفسه مفاتيح وحدة سكنية لإحدى الأسر. وقال رئيس الجمهورية في تصريحات له أن تسليم 10,000 وحدة سكنية اليوم سيشكل مقدمة لتسليم باقي الوحدات السكنية قيد الإنشاء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الدول الغربية لا تريد امتلاك إيران للتقنية النووية. وقال إسلامي أن الممثل الأعلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم تقريرا كاذبا خلال زيارته للمنشآت الإيرانية، وشدد على أن هذا السلوك غير احترافي، مشيرا إلى أن طهران تتابع موضوع التقرير المغلوط الذي قدمه مفتش الوكالة. وأضاف إسلامي أن تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران سياسي وقائم على أساس عدائي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن منتهكي حقوق الإنسان هم الحلفاء الاستراتيجيون لأمريكا وشركاء أوروبا في غرب آسيا. وكتب ناصر كنعاني في تغريدة له على تويتر: الكيان الصهيوني هو حليف أمريكا الاستراتيجي وشريك أوروبا، قتل 224 فلسطينيا بينهم 53 طفلا عام 2022 وجرح أكثر من 10,000 شخص وهاجم المنقذين وسيارات الإسعاف. بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية مؤكدا أن منتهكي حقوق الإنسان هم أصحابها المزيفون. أصيب 13 فلسطينيا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة أريحة بالضفة الغربية صباح اليوم. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أسفر عن إصابة 13 منهم بجروح بينهم 2 بحالة خطرة، إضافة إلى دمار واسع في منازل الفلسطينيين. إلى ذلك رصد مركز المعلومات الفلسطيني 22 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال الساعات 24 الماضية، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة والتصدي لاعتداءات المستوطنين. وكان شاب فلسطيني قد استشهد أمس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على حاجز حوارة في نابلس بزعم محاولته خطف سلاح أحد الجنود الصهاينة. شيع الفلسطينيون في مدينة جنين ظهر اليوم جثمان الشهيد عبد الله سميح قلاولة الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب حاجز حوارة مساء أمس الجمعة. وردد المشيعون هتافات الفداء للشهيد ومطالبة بالثار والانتقام من الاحتلال والمستوطنين، فيما عم الإضراب الشامل كل المؤسسات والمدارس والمحال التجارية في بلدة الجديدة حدادا على روح الشهيد. وعلى صعيد آخر، حثت الحركة الإسلامية في القدس المحتلة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة المحتلة والداخل على الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مشددة على وجوب الرباط والاعتكاف فيه للتأكيد على إسلاميته بكامل ساحاته وأروقته ومصلياته. حول الاقتحامات الإسرائيلية والاشتباكات التي جرت اليوم في الضفة الغربية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الصحفي فارس صرفندي.
أبدأ أولا بالشهيد عبد الله قرار، والذي استشهد على حاجز حوار عسكري، والذي ادعى الاحتلال الإسرائيلي بأنه قام بمهاجمة جنود الاحتلال الإسرائيلي وبأنهم قاموا بإطلاق النار عليه. ووفق كل من كان في المكان أكدوا أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليه دون أي مبرر، مما أدى إلى إصابته بإصابات وصفت بأنها خطرة في البداية، ثم أعلن عن استشهاده بعد وصوله المشفى. أما الحدث الأبرز في مخيم عقبة جبر للاجئين إلى تقريبا الشمال الشرقي من مدينة أريحة المحتلة، طبعا الجيش الإسرائيلي قام بعملية اقتحام واسعة مع صباح هذا اليوم للمخيم، طبعا بدعوى أنه يبحث عن شابين فلسطينيين كانا قد حاولا تنفيذ عملية عسكرية بالقرب من مدينة أريحة قبل عدة أيام، علما أن مدينة أريحة بمجملها منذ أسبوع تقريبا محاصرة بالكامل، يمنع أي فلسطيني من الدخول أو الخروج إليها. اليوم كانت طبعا المواجهات عندما بدأت قوات الاحتلال بالدخول إلى المخيم، وفق شهود عيان أكثر من 30 آلية عسكرية دخلت إلى المخيم، بالإضافة إلى طائرات تقوم بالتجول في المكان، بالإضافة إلى جرافات تم إدخالها إلى المخيم. إصابات في المخيم، 3 إصابات منها وصفت بأنها خطرة. هناك 3 منازل تم تدميرها بالكامل في هذه العملية، ويعني على ما يبدو الجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على مجموعة من المقاومين في هذا المخيم.
وجه الأسرى الفلسطينيون رسالة من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، دعوا فيها للاستعداد لخوض معركة كبرى ضد قمع وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير. وشدد الأسرى في رسالتهم على الاستعداد لكل الاحتمالات والاحتشاد في ساحة السجون، مشيرين إلى أن بن كفير يعمل على التضييق على الأسرى باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. وطالب الأسرى الشعب الفلسطيني بمساندتهم والوقوف معهم في معركتهم التي ينوون القيام بها في 21 من آذار المقبل. وذكروا في رسالتهم أنهم ينسقون حاليا ويتجهزون لخوض هذه المعركة والتي ستكون تحت عنوان الحرية للأقصى والأسرى. كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخطير لتمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر مشروع لاستيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي بمساعدة مصر. تفاصيل أكثر حول الموضوع في هذا التقرير.
وسائل أعلام عبرية تكشف عن مخطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخطر لتمرير التطبيع مع الكيان الإسرائيلي عبر مشروع لاستيراد الغاز الإسرائيلي عن طريق مصر. وبحسب صحيفة جلوبس العبرية، تدرس السعودية ومصر والكيان الصهيوني مشروعا مشتركا لتزويد المملكة بالغاز الذي تستخرجه تل أبيب من حقول البحر المتوسط عبر القاهرة. المشروع ينص على إنشاء خط أنابيب غاز سيمر عبر خليج العقبة إلى السعودية لنقل الغاز الإسرائيلي لها وتغطية حاجاتها من الطاقة اللازمة بعد استكمال أعمال إنشاء مدينة نيوم المبتكرة ومشاريع سياحية أخرى ينوي محمد بن سلمان إنشاءها على طول البحر الأحمر وخليج العقبة. وضوح العلاقات الاقتصادية بين الرياض وتل أبيب بات مشهودا علنيا، خاصة بعد الكشف عن خطة تسمح بدخول الإسرائيليين كسائحين إلى جزيرتي تيران وصنافير، الجزيرتين اللتين اشترتهما السعودية من مصر مصر وتعتزم تحويلهما إلى مواقع سياحية نابضة بالحياة، وستقيم عليها فنادق وكازينوهات. تقارير ومؤشرات كلها تدل على اقتراب السعودية من إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة منتصف العام الماضي، والتقى خلالها الأمير محمد بن سلمان الذي لا يمانع التطبيع، لكن وجود والده الملك سلمان بن عبد العزيز هو العقبة الأبرز في طريقه، حيث قال بن سلمان خلال مقابلة له مع مجلة أتلانتيك الأمريكية إن المملكة لا تنظر إلى إسرائيل كعدو وإنما كحليف محتمل في العديد من المصالح المشتركة.
توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف برد سريع وصارم بجميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال شنت كييف هجوما على شبه جزيرة القرم. وقال مدفيديف في تصريحات صحفية أنه في حال شن ضربات أوكرانية على القرم لن تكون هناك مفاوضات، وستكون هناك ضربات انتقامية مهددا بحق كل أوكرانيا المتبقية تحت حكم كييف، مشددا على أن رد موسكو سيكون جاملا وبكل الوسائل، فيما أكد استعداد القوات الروسية لاستخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك أساسيات الردع النووي. قال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الإجراء يأتي تماشيا مع السلطة الجديدة التي منحها الكونغرس لوزارة العدل. بتفويض مني سيتم تحويل الأموال المصادرة إلى وزارة الخارجية لتستخدم في إطار دعم الشعب الأوكراني. وفي معلن المدعى العام الأوكراني أندري كوستين أن المبلغ المحول لكييف سيكون لصالح إعادة الإعمار في البلاد، أقر البنتاغون حزمة مساعدة أمريكية جديدة لكييف بقيمة تفوق الملياري دولار. للمزيد حول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
الضغوط على موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا بلغت مستوى جديدا. أول عملية منح أصول روسية مصادرة لكييف أجازتها وزارة العدل الأمريكية في إجراء كانت قد اعتبرته سويسرا غير قانوني ووصفته روسيا بالسرقة.
الإجراء يأتي تماشيا مع السلطة الجديدة التي منحها الكونغرس لوزارة العدل. بتفويض مني سيتم تحويل الأموال المصادرة إلى وزارة الخارجية لتستخدم في إطار دعم الشعب الأوكراني.
وفيما أعلن المدعي العام الأوكراني أندري كوستين أن المبلغ المحول لكييف سيكون لصالح إعادة الإعمار في البلاد، أقر البنتاغون حزمة مساعدة أمريكية جديدة لكييف بقيمة تفوق الملياري دولار.
وزارة الدفاع أقرت حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن القنابل صغيرة القطر التي يبلغ مداها ضعفي ما يستخدمه الجيش الأوكراني حاليا ضد القوات الروسية، كما تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ خاصة براجمات هيمارس ومعدات عسكرية أخرى.
وإضافة إلى هذه المساعدات أعلنت برلين أنها سمحت بإرسال دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا بعد موافقتها على إرسال دبابات ليوبارد 2، فيما قالت باريس إنها وروما ستقدمان لكييف الربيع منظومة دفاع أرض جو متوسطة المدى تصميمها فرنسي إيطالي من نوع مامبا. إمدادات غربية متواصلة تؤكد روسيا أنها تشكل مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية، فيما تعتبرها إيطاليا كوسيلة ضغط لحل سياسي.
المساعدات التي نقدمها لأوكرانيا تعد الطريقة الوحيدة لجلب اللاعبين الحاليين إلى طاولة المفاوضات. الرئيس زيلينسكي يبحث عن خطة لبدء حوار مع روسيا ويعمل من أجل فتح حوار ما.
ميدانيا أعلن الجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي في عموم أنحاء البلاد، وقال إن روسيا تخطط لهجوم واسع في زابورجيا جنوبا بحلول الذكرى السنوية الأولى للحرب هذا الشهر، فيما أكد الرئيس فلوديمير زيلينسكي عدم تخلي كييف عن مدينة باخموت المحاصرة شرقي البلاد التي تشهد معارك شرسة، وأقر بضعف الروح المعنوية في بلاده معربا عن استيائه من حالة الخمول التي تشهدها بعض المدن.
أكد مصدر عسكري روسي أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة التابع للقوات الأوكرانية في بلدة بوناتوفكا الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنبر في منطقة أو مقاطعة خيرسون. كتاب النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الغرب لا يريد امتلاك إيران للتقنيات النووية وترفض إملاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 13 إصابة في صفوف الفلسطينيين بمواجهات ندى اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية، وموسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. في أمان الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: قلوبهم محزونة. وهذه هي الفضيلة التاسعة، حزن قلوبهم. أيها الإخوة والأخوات، التقي يخاف من الله سبحانه، فهو والنار كمن قد رآها فهو فيها معذب، يخاف من عقاب الله. لذلك ومن ثمار الخوف القلوب المحزونة، فلكثرة ما يداخله من خوف يصير القلب محزونا. مهما رأيتم التقي يبتسم أو يضحك فإن هذه البسمة أو هذه القهقهة لو وصل إليها تخبئ قلبا حزينا خائفا من الله سبحانه، مع طمع في ثواب الله عز وجل. قلب هذا الإنسان لا يصل إلى البطر ولا يصل إلى الكبرياء، قلبه حزين لأنه يعيش في هذه الدنيا وهو خائف أن يقوم بمعصية. أيها الإخوة والأخوات، إننا نعيش الساعات في كل يوم ونحن غافلون، فما هو مصيرنا؟ هذا يعيش الثواني وهو خائف، في كل وقت يفكر كيف ستكون أعماله أمام الله. هو يخاف أن يترك واجبا، هو يخاف أن يقع في أفخاخ الشياطين ليقوم بمعصية. هو دائم الحذر قبل أن يقوم بفعل، يكون قد درسه ليتأكد أن لا معصية في هذا الفعل. قبل أن يترك أمرا ما، يتأكد أن هذا الأمر ليس بواجب وليس بمطلوب. هذا الإنسان يعيش هم الحياة الدنيا لحظة بلحظة، لأن الإنسان لو عاش هذه الهموم لحظة بلحظة لا يطمئن قلبه، فكيف لو كان غافلا؟ وهناك ما يروى أو يزعم حول هذه المسألة، أن عالما عابدا كان يتقن الخياطة لكنه كان زاهدا في حياته ولا يفتش إلا على ما يبقيه حيا ويمضي وقته في التعرف على الله سبحانه والتحبب لله سبحانه والتقرب منه عز وجل، يطيع وما شاكل. في يوم احتاج هذا العالم العابد الزاهد إلى بعض المال، فعرض نفسه للعمل، فجاءه شخص قال: مولانا، لدي رغبة في أن أخيط الثوب الفلاني أو الثوب المعين، وحدده له، وهذا قماش نفيس بسعر مرتفع، أرجو أن تخيط لي الثوب بإتقان. فأخذ العالم العابد هذا القماش وصار يدقق في كل مسألة يقوم بها حتى يكون الثوب زاهيا مناسبا سليما صحيحا إلى آخره. اهتم كثيرا وأعطى الثوب وقتا طويلا، واهتم بعمله اهتماما ملحوظا، وعند الانتهاء جاء صاحب الثوب فرأى الثوب أعجب به، دفع الثمن ثم أخذ ثوبه وانطلق. وبعد قليل عاد هذا الإنسان إلى العالم: مولانا، لقد وجدت عيبا في هذا الثوب. فوجئ العالم: أين هذا العيب؟ أراه إياه. وبدأ العالم يبكي ونزلت دموعه على خديه. عندما رآه الرجل رق قلبه للعالم، قال: لا أريد منك شيئا، أنا سامحتك. نظر إليه العابد نظرة عطف وحنان، ولكن بقلب محزون: ما لهذا أبكي؟ أنا لا أهتم لهذا المال، ما لهذا أبكي؟ ولكن لقد أتقنت عمل الثوب وسهرت عليه ودققت في كل تفصيل، ومع ذلك برز فيه عيب. فكرت أن حياتي مع الله سبحانه لا أدقق فيها بهذا المقدار، فكم عيب سأفاجأ به يوم القيامة، لهذا أبكي. إذن هذا الإنسان كيف لا يحزن قلبه وهو خائف من أي خطأ ومن أي خطيئة؟ أيها الإخوة والأخوات، أنا لا أدعوكم إلى الحزن الدائم، يمكن أن تفرحوا وأن تبتسموا، لكن على أن يبقى قلبكم وأن تبقى روحكم مشغولة بالله، الله الذي لا يغفل عن أي شيء نقوم به. انتبهوا لهذا: قلوبهم محزونة. ثم يقول عليه السلام: وشرورهم مأمونة. وهذه هي الفضيلة العاشرة، فهم مأمونو الشر. لماذا صارت شرورهم مأمونة؟ لأن مبدأ الشرور هو محبة الدنيا وأباطيل الدنيا، وهؤلاء الأتقياء العارفون بعيدون عن محبة الدنيا وعن أباطيلها، لذلك لا يمكن أن يصدر منهم شر. إن أميرنا علي عليه السلام، ومن كان علي عليه السلام أميره وإمامه، فعليه أن يكون مأمون الشر. ويروى عن الإمام عليه السلام ما مضمونه: أنه نادى خادما له فلم يجبه، كرر النداء فلم يجبه. خرج الإمام عليه السلام وإذ بالخادم موجود، فسأله: لماذا لم تلب النداء؟ فقال الخادم بما مضمونه: لقد أمنت شرك يا أمير المؤمنين. فحمد أمير المؤمنين ربه لأن شره مأمون. أيها الإخوة والأخوات، هناك مؤمنون ومؤمنات لا يجرؤ الكثيرون على مخاطبتهم. لماذا؟ لأنهم يخافون منهم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لدينا بعض المؤمنين يخرج منهم الشر بمناسبة وبدون مناسبة، يشتمون، يهينون، يضربون ومشاكل. لماذا؟ لا بل أن الشرور من الأب والأم غير مأمونة على الولد والبنت. الولد جزء منك أيها الأخ وأيتها الأخت، وجزء. ومع ذلك نرى بعض الآباء وبعض الأمهات إذا أخطأ الولد بشيء يبدأ الأب أو الأم بالضرب المبرح، من هنا يحصل للولد احمرار أو إزرقاق أو إسوداد، أو يجرح الولد أو يخرج منه الدم أو ما شاكل ذلك، أو نشتم الولد. إذا كان الشر غير مأمون تجاه الولد، فتجاه من سيكون الشر مأمونا أيها الإخوة والأخوات؟ التقي لا يصدر منه شر. نعم قد يقول قائل يريد الأب أو الأم أن يربي هذا الولد، ما أقوله إن أكثر ما يتعرض له الولد من الضرب ليس للتأديب، بل هو عمل انتقامي بالعامية فشت خلق. ثم لا يجوز أن يكون الضرب مبرحا في مسألة التربية والتأديب. ثم هناك حدود، قد تكون الضربة الواحدة الخفيفة مربية، فلماذا الضربة الثانية؟ وهكذا. أيضا في أمكنة الوظائف والعمل في المدارس والثانويات والجامعات، قد نجد مربيا أو مديرا أو كبيرا يتعامل مع الموظف أو مع الطالب أو مع التلميذ أو ما شاكل بشر، يخافون أستاذهم. لماذا؟ لأنه يخرج منه الشر. يخافون المدير أو الناظر. لماذا؟ لخروج الشر منه. يخافون من مدير الشركة، يخافون ويخافون. المؤمن إن أراد أن يكون تقيا فعليه أن يبتعد عن الشرور، شرورهم مأمونة. طبعا هذا لا يعني أنهم لا يجاهدون، ذاك مع أعداء الله أشداء على الكفار، لكن رحماء بينهم. حافظوا على الرحمة، حافظوا على الرحمة، حافظوا على الرحمة، تجاوزوا الشرور، فلنكن من الذين يحبهم الناس. أيها الإخوة والأخوات، فكروا أن تكونوا من الذين إن ماتوا بكى الناس عليهم، لأن هناك من يموت فيفرح الناس لموتهم. شرورهم مأمونة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
شفيع ذنبي
علي علي،
وفي الغدير بدا مصيري أنا أميري
علي علي.
له دعوني في جنوني وعالمي، فلا يضاهى روح طه وفاطمي، به أغالي لا أبالي. اسمي علي قد اصطفاه لي الإله وما سواه
علي
أنا شعاري كالغفار هواه لي وكابن ياسر في المشاعر بمحفلي بيوم خمي صاح دمي علي علي قام الرابع في الخلفاء علي فداك كل سواك من لي
علي علي
إذا جناني أحب ثاني فلا يداني
علي علي
أبا ترابي أنت بابي لجنتي إليك جئت فيك مت بجنتي فخذ ولائي وانتمائي وحيرتي قالوا من أرفع شأنا من علي
قلنا الأول قلنا الأول
قلنا الأول علي
علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى علي علي مولى علي علي مولى علي
الضمان هو الأمان هو الجنان
علي علي
وفي صلاتي علي ذاتي وتلبياتي
علي علي
علي دمي قلب أمي ووالدي علي ديني لا يقيني وقائدي به جننت ونذرت قصائدي قالوا بعد الثالث علي
قلنا الأول قلنا الأول
قلنا الأول علي
علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى علي علي مولى علي علي مولى علي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقنا الله وإياكم المراضين، جنبنا وإياكم معاصية، وجعلنا من أهل الطاعة والكرامة وخدمة الدين وأهل الدين بحق محمد وآله الطاهرين.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد، وأيضا نحيي سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية الذي يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة إلى الأعلمية، بعض فقهائنا من اشترط في مرجع التقليد أن يكون هو الأعلم،
نعم،
والسيد القائد حفظه الله ورعاه يحتاط في هذه المسألة احتياطا وجوبيا، ويقول لا بد من الرجوع إلى الفقيه الأعلم بين الفقهاء على الأحوط وجوبا. ما المراد من الأعلمية؟ الأعلمية لما يقال إن هذا الفقيه أعلم من بقية الفقهاء، يعني أن قدرته على استنباط الأحكام الشرعية والوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي أكثر من غيره. وهذه من أين تأتي؟ تأتي من كثرة التدريس، من قوة الذهن، من استحضار الأدوات التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي، مثلا القواعد الأصولية، القواعد الرجالية، القواعد الحديثية، بعض القواعد المنطقية والفلسفية، وإضافة إلى المعرفة التامة باللغة العربية وبأساليب اللغة العربية نحويا وصرفيا وبلاغيا. يعني بعبارة أخرى، أن الفقيه لابد أن يكون على جنبة من الموسوعية التي تعينه إعانة تامة على الوصول إلى الحكم الشرعي، بحيث يتميز عن غيره من الفقهاء في الوصول إلى الحكم الشرعي، ويكون أدق من غيره في ذلك الأمر. يضاف لذلك من ضمن الأمور المهمة أن يكون الفقيه عارفا بزمانه، فقد جاء في الروايات: حتى لا تهجم عليه اللوابس ولا يضيع في الواقع الذي يعيش به ذلك الفقيه. إذن المسألة هنا معرفته بالواقع. يضاف إلى ذلك، إذا كان الفقيه متصديا للجانب الإداري والجانب السياسي كما هو في الولي الفقيه، لابد أن يكون على معرفة عالية وعلى حاوي على عقلية قارئة للواقع الاجتماعي والسياسي، وبحيث أنها تستطيع من خلال تلك القراءة أن تستكشف الواقع المستقبلي. فهناك من الفقهاء من يضيف هذا العنصر المهم، وهو عنصر له أهمية كبيرة، باعتبار لابد من توفره في القائد الذي يقود الأمة والذي يرعى مصالح الأمة، بحيث يكون عارفا بأعداء هذه الأمة وفي كيفية تفكيرهم وفيما يصبون إليه ويريدون. بالنتيجة، الأعلمية هي القدرة العظيمة والقابلية التامة على الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال توفر جميع وسائل والأدوات التي توصلك إلى الحكم الشرعي، إضافة إلى المعرفة بالواقع الزماني والواقع الاجتماعي، وإذا كان متصدي لولاية الفقيه الواقع السياسي الذي من خلاله يستطيع إلى أن يعطي الحكم الذي يطابق الواقع أو يكون قريبا من الواقع. والمسألة ليست سهلة، المسألة تحتاج إلى جهد جهيد وإلى زمن طويل وإلى قراءة على مختلف المستويات. فالموسوعية في مثل هذه الحالة في الفقهاء موسوعية في غاية الأهمية، المعرفة بالروايات، المعرفة بالقرآن، المعرفة بأسباب نزول القرآن، المعرفة الصحيح من غير الصحيح. بالنتيجة المسألة يعني تحتاج إلى جد وإلى اجتهاد، وعلماؤنا الذين حضرنا عندهم وما زلنا نحضر عندهم واقعا يبذلون الغالي والرخيص، ولا يعيشون حالة من الراحة، بل دائما هم في جد واجتهاد وتعب من أجل تنقيح المسائل الفقهية ومن أجل إيصال الحكم الشرعي، حتى يكونوا يوم القيامة مأمونين بين يدي الله سبحانه وتعالى.
إذن مع هذا التعريف نستطيع القول أن الأعلم هو من يحيط بجميع العلوم وأيضا لديه القدرة على الجواب على المسائل.
أنا لا أقول بجميع العلوم، العلوم التي لها دخل في استخراج وفي استنباط وفي الوصول إلى الحكم الشرعي،
وأيضا الإجابة على المسائل المستحدثة.
المسائل المستحدثة مما لا شك فيه، باعتبار أنها مسائل تهم الإنسان في الزمن الذي يعيش فيه ذلك المرجع. والدقة، الدقة في الوصول إلى الحكم. من الممكن أن أعطيك حكما،
نعم،
لكن هذا الحكم لا يكون دقيقا، فما الفائدة من ذلك؟ العلماء المراجع العظام دائما يتوخون الدقة والعمق، وكل هذا من أجل أن يصلوا إلى حكم يطابق الحكم الواقعي كما يقال، أو قريب منه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر أيضا في باب التقليد، يقول: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل، على سبيل المثال كان كل واحد من هؤلاء العلماء أعلم في مسألة معينة، فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
إذا اتحد مجموعة من العلماء بالمستوى العلمي،
نعم،
بحيث نحن نرى أن هؤلاء على درجة واحدة من العلم، لو فرضنا هكذا الأمر، ففي مثل هذه الحالة السيد القائد حفظه الله ورعاه نظره في هذه المسألة أنه يجوز للمكلف أن يبعض. المراد من التبعيض يعني يستطيع أن يأخذ أحكامه من المرجع أليف، وبعض الأحكام من المرجع باء، وبعض الأحكام من المرجع جيم، وهكذا،
نعم.
فما يعبر عنه بالتبعيض في الرجوع إلى الفقهاء. نعم، لو فرض، هناك فرض آخر، لو فرض أن بعض الفقهاء في بعض الأبواب أعلم،
نعم،
من الفقهاء الآخرين، مثلا الفقيه أليف هو أعلم من بقية الفقهاء في باب العبادات على سبيل المثال، فهنا يجب تقليده في هذا الباب، أو أن الفقيه الفلاني باء هو أعلم من بقية الفقهاء في باب المعاملات على سبيل المثال، فهنا يجب الرجوع إلى هذا الفقيه باء في هذه المسائل. وإذا كان الفقيه جيم أعلم من بقية الفقهاء مثلا في مسألة الفرائض كما يقال، والأحكام كالإرث على سبيل المثال وغير الإرث، ففي مثل هذه الحالة يجب الرجوع إليه في هذا الباب. فإذا كانوا متساوين في كل الأبواب لك حق التبعيض، وإن كان بعضهم أعلم من البعض الآخر في باب دون باب ترجع إلى الأعلم في الباب الذي هو أعلم به، وهذا ما يعبر عنه بالتبعيض أيضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب علي بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معين من خلال شهادة شخصين عادلين؟ السؤال أيضا عن ذلك من أشخاص آخرين أم لا؟
من ضمن الطرق التي يمكن أن نصل بها إلى أن هذا الشخص مجتهد وهناك يمكن الرجوع إليه في التقليد هو مسألة أن يشهد اثنان من ذوي الخبرة. اثنان من ذوي الخبرة يعني لهم خبرة ولهم معرفة بتمييز الأعلم من غير الأعلم وتمييز المجتهد من غير المجتهد. فإذا شهد اثنان من أهل الخبرة وفيهم شروط الشهود الأخرى العدالة على سبيل المثال، وقلنا إضافة إلى خبرتهم، ففي مثل هذه الحالة يعتمد على قولهم كما قال فقهاؤنا ويرجع إلى ذلك المجتهد ولا يحتاج إلى أن ترجع إلى غيرهم. نعم هنا أشير إلى قضية لو تعارضت البينتان، يعني ماذا شهد اثنان بأعلمية ألف وشهد اثنان بأعلمية ماذا بأعلمية باء، فهنا تتعارض الشهادتان. إذا تعارضت، إذا كانت إحداهما أقوى نأخذ بالأقوى، إذا كانت إحداهما أورع نأخذ ماذا بالأورع، لكن لو تعادلتا من جميع الجهات ففي مثل هذه الحالة يقولون هاتان البينتان يتعارضان ويتساقطان، ولا بد من الرجوع إلى طريق آخر لتحديد الأعلم أو لتحديد المجتهد الذي أرجع إليه في مثل هذه الحالة. مثلا أذهب إلى بينة أخرى، هناك بينة أخرى تشهد بأن أليف هو مجتهد تام الاجتهاد، ففي مثله، أو هناك شياع كما يقال شياع على أن فلان من الفقهاء هو مجتهد تام الاجتهاد ويرجع إليه في التقليد، ففي مثل هذه الحالة أرجع إليه بالتقليد ويكون تقليده مجزيا إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. هناك نقطة في ذات الأهمية، يعني أيضا يعني كما تفضلتم الأفضلية هي لمن يكون أكثر ورعا وتقوى، صح؟
ما لا شك فيه.
نعم،
وأكثر زهدا وبعدا عن الدنيا، هكذا يقول فقهاؤنا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة. سؤال آخر يقول: هل يجوز العدول من الأعلم إلى غير الأعلم؟
بالنسبة لهذه المسألة، إذا كان كل منهما حيا وكان أحدهما أعلم من الآخر ففي مثل هذه الحالة ترجع إلى الأعلم. يعني كنت أنت مقلدا للفقيه الفلاني بالفعل، ثم تبين لك أن الفقيه الآخر هو أعلم من الفقيه الأول، ففي مثل هذه الحالة لا بد من الرجوع ماذا؟ لا بد من الرجوع إلى الأعلم، إلى المجتهد الأعلم. إذا أما إذا لا، أنت مقلد لمجتهدين وتريد أن تتركه لتقلد مجتهد آخر ولا حجة عندك على أن ذاك الفقيه ماذا أعلم، فهنا إشكال في ترك المقلد الذي أنت عليه والرجوع إلى مجتهد آخر لم تثبت أعلميته على المجتهد الذي أنت تقلده، وهنا لابد من البقاء على الحي. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، شكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وفقنا الله وإياكم للعمل واتباع الأحكام الشرعية في حياتنا اليومية إن شاء الله تعالى. وأيضا الشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، ونستودعكم الله وإلى اللقاء.
بسم الله والحمد لله أكرم الأكرمين وغاية آمال العارفين، والسلام على معلمي عباده خالص توحيده النبي المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم ومرحبا في لقاء آخر من هذا البرنامج نسعى فيه معا للتعرف على معالم المنهج المحمدي النقي في السير والسلوك إلى الله وتمييزه عن طرائق أدعياء العرفان والقرب الإلهية. حديثنا في هذه الحلقة عن الإخلاص وأثره في الحركة السلوكية، يأتيكم ضمن وصية للعالم التقي الشيخ أحمد بن صالح آل طوق القطيفي رضوان الله عليه. تابعونا على بركة الله.
معنى الإخلاص يا أعزائي المستمعين هو أن يكون الدافع للعمل الذي يقوم به الإنسان خالصا نقيا من كل غرض غير ابتغاء رضا الله ووجهه عز وجل. وقد مدحته كثير من النصوص الشرعية واعتبرته شرطا لقبول الأعمال. قال الشيخ القطيفي في إحدى رسائله الفقهية المطبوعة: متى ما كان لشهوة الإنسان أو شهوة غيره مدخلية في الباعث على العبادة بطلت لمنافاتها ما أمر الله به من العبادة بالإخلاص، سواء كانت الشهوة هي الباعث وحدها أو كانت جزء الباعث. بل قد عرفت أن الإخلاص لا يمكن كونه جزء الباعث بحيث يتركب الباعث منه ومن غيره، وأنه محال. ولا شبهة في أن من عمل لمجرد تحصيل الثواب في الآخرة أو الدنيا عامل عملا الباعث عليه شهوة نفسية، وقد عرفت حال الرياء والعجب والسمعة، وعرفت أثرها في بطلان العبادة قبلا وفي الأثناء وبعدا. وأما إظهار العمل فربما أمر الشارع به كإظهار الزكاة والصلاة في المساجد وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الليل في بعض الأحوال وغير ذلك.
ولكن بين يدينا مجموعة من الأحاديث الشريفة التي تأمر المؤمن بإخفاء طاعته مقابل أحاديث أخرى تأمر بإظهارها، فكيف يحفظ المؤمن إخلاصه في الحالتين؟ يقول الشيخ أحمد بن صالح القطيفي رضوان الله عليه في الإجابة: فالعامل يجب أن يلاحظ فيما يظهره أو يخفيه موافقة إرادة الله ومحبته وامتثال أمره في حاليه، فإن الله كما يحب أن يعبد سرا يحب أن يعبد جهرا، وقد أمر أن يعبد سرا وجهرا، فيجب أن يلاحظ العابد موافقة إرادة الله منه في إسراره وإعلانه، فيظهر الزكاة الواجبة ويسر المندوبة مثلا، وهو في كل من الصفتين يبتغي وجه الله ورضاه وما أحبه منه، ويراعي فيما لم يدل الدليل فيه على أحد الوجهين أخلصهما لله وأقربهما من مرضات الله وأحبهما إلى الله تعالى، كأن يكون في إظهار العمل سبب الاقتداء به، أو إخراج بعض الجاهلين من أسر الجهالة، أو إيقاظ بعض الغافلين من رقدة الغفلة عن طاعة الله، أو يكون في إسراره إبعاد للشيطان عن وسوسة الرياء والسمعة أو العجب، وربما كان الإظهار سببا له، وكأن يكون الإصرار سببا لبقاء عبادة الله بتلك العبادة، فإنه ربما كان إظهارها سببا لقطعها وعدمها أو سببا لضرر المؤمن.
إذن مستمعين الكرام، فالمفهوم هو أن يراعي المؤمن طلب مرضات الله، وهذا هو العامل الأساس الذي يحفظ الإخلاص في عمله، وهو جوهر العمل، وصورته الظاهرية ينبغي أن تكون تابعة له. يقول العالم الجليل الشيخ أحمد بن صالح القطيفي في تتمة كلامه المتقدم: العامل يجب عليه في إصراره وإعلانه اتخاذ أقرب الحالين إلى مرضات الله ومحبته، فإن تساوى في نظر العامل أمران أو لم يهتدي إلى المرجح كان الإصرار أرجح ما دامت دولة الجهل، فإن الله عز اسمه أحب من حيث الإطلاق أن يعبد فيها سرا، ومن أجل ذلك شرعت التقية ووقع التكليف بها حفظا لهياكل التوحيد عن المحو إلى غير ذلك من الأسرار.
وبالجملة فمرجحات الإعلان والإصرار الموجب ملاحظتها التقرب إلى الله وشدة الإخلاص كثير جدا، والطرق إلى مرضاة الله وما يقرب منه بعدد أنفاس الخلائق، وهي سمحة سهلة لكل سالك بحسب وسعه، والله رؤوف رحيم. وأما حب الإنسان لأن يظهر الله له في الناس الخير والذكر الجميل وبغضه لعكس ذلك فأمر جبلي طبعت النفوس عليه، وهو غير مضر بالإيمان ما لم يعمل لذلك، فيدخل في الرياء والسمعة، وربما أدخل في العجب. وأما كراهية الإنسان لظهور معصيه لمولاه، فإن كان حياء من الله فهو حسن، وإن كان حياء من الناس وخوفا من مقتهم أو عقوبتهم فما أقبحه، فقد ذم الله ذلك في كتابه العزيز أشد الذم.
أعزائنا مستمعي إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع حلقة اليوم من برنامج الطريق إلى الله.
تقبل الله منكم جميل المتابعة، ودمتم بألف خير.
عمر دنيتي علي، علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي علي. علي مولا، علي مولا، علي مولا، عشقي لك ما ينوصل مثل البحر، لا ما يجيفني فارق الماء، عيوني يا حيدر ضوى وتنفسك مثل الهوى، بس انت رجوى، عشقي لك ما ينوصف مثل البحر، لا ما يجي ما يفارق الماء، عيوني يا حيدر ضوى وتنفسك مثل الهوى، بس انت رجوى. علي يا سيف وعلم، علي يا صفحة وقلم، علي يا جود وكرم، علي علي
روح مهجتي علي، حب غايتي علي، عمر دنيتي علي. علي مولا علي مولا علي مولا، يا جنة الله على الأرض، حبك علي أعظم.